من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث للشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم من أسئلة المستمعين، والذي تستمعون إليه عبر أثير بث أهل الحديث بالشحر. يسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. في مطلع هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، فأهلا وسهلا.
وأنا أرحب بكم وبالمستمعين، حفظكم الله.
على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بسؤال السائل الذي رمز لاسمه بسين صاد عين، يقول: هل يجوز العمل بهذه العبارة: البضاعة لا ترد ولا تستبدل بعد 3 أيام؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بعفوه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإجابة الصحيحة والسداد، فنسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا جل وعلا. فهذه العبارة، الأصل أن من باع واشترى منه المشتري وتفرق فإنه يثبت البيع ولا يكون بعد ذلك خيار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو حتى يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فهذا الكلام هو حاصل أصلا، حاصل بالبيع، بالتفرق في البيع. إذا تفرقا صارت البضاعة من ملك المشتري وخرجت من ذمة البائع، فلهذا المشتري ليس له بعد ذلك أن يرجع، ليس له الخيار أن يرجع هذه السلعة. لكن هناك شيء يقوله العلماء يسمى إقالة، يسمى إقالة، ممكن أنه يقيل البائع. إذا جاء المشتري مثلا وتندم على هذا الشراء، ممكن له، ليس شيء ملزم عليه أنه يتراجع أو أنه يرد هذه السلعة، وإنما من باب الإقالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. فلا بأس أنه يقيله، كما جاء في هذا الحديث، حديث أبي هريرة أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث حسن أو صحيح. لكن إذا كان هذه البضاعة فيها عيب أو فيها غش، معنى أنه البائع غش المشتري، أو وجد المشتري عيبا، سواء كان علمه البائع أو لم يعلمه، كما قال الإمام ابن قدامة: لا اختلاف بين أهل العلم في أن البضاعة ترد بالعيب، سواء كان علمه البائع أو لم يعلمه، لأن جاءت الأدلة بالرد بالعيب، بالرد بالعيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المصراه: من اشترى شاة مصراه فله ردها وصاعا من تمر، على إذا حلبها، معنى شاء مصرة معنى أنها صرت ضرعها لأجل اللبن، فالذي يراها يرى أنها حافلة باللبن، ثم بعد أن يحلبها ينتهي اللبن، أي أنه جمع هذا البائع اللبن حتى تظهر أنها فيها لبن، ثم إذا حلبها الإنسان انتهى اللبن الذي فيها، فهذه تسمى مصرة. إذا اشتراها فوجد هذا العيب له أن يردها، لكن قال صاعا من تمر، قيل أنه مقابل اللبن الذي شربه، فلهذا فالرد بالعيب موجود في الشريعة، فإذا وجد عيبا فله أن يردها. وهذه العبارة تكون غير صحيحة في مسألة الرد بالعيب، وكذلك إذا أراد أن يستبدل. وأما إذا اشترى فالأصل أنه سواء كان قال هذا أو لم يقل، إلا إذا اشترط عليه، إذا اشترط عليه المشتري فقال له: إذا وجدت مثلا، إذا ذهبت بهذا الثوب مثلا إلى أهلي ولم يعجبهم سأرجعه، فوافق البائع، فهنا لابد أن يرجع، لأن هناك شرطا بينهما، لأن هناك شرطا بينهما. فإذا لم يكن هناك شرطا بينهما فالأصل أن هذه البضاعة لا ترد، ولا أيضا تستبدل إذا أراد البائع ذلك، إذا سامح في ذلك فكما قلنا يجوز هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يكون سماحة في الناس، فلهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب العبد سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وفي الحديث الذي ذكرنا: فإن صدق وبين بورك لهما في بايعهما، وإن كذب وكتم، أي كتم العيب وكتم الأشياء التي ينبغي أن تبين، فقال: وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فإن شاء الله تعالى هذا ما يقال في هذا، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل الكريم: ما هو المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية؟
هذا جاء في حديث السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ثلاثة في حضر أو بدو لا تقام فيهم الصلاة، أو قال: لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وإنما يأكل الذئب من القاصية، في رواية من الغنم، معنى قال من القاصية، القاصية أي المبتعدة. فهنا هذا الحديث عله بعض العلم بالسائب بن حبيش وقالوا أنه مجهول، وبعضهم صحح هذا الحديث على أن السائب قد روى عنه أكثر من واحد، وأيضا وثقه جماعة من أهل العلم، وقد روى عنه زائد بن قدامة وهو لا يروي إلا عن ثقاتي مشايخه. المهم أن الحديث قد صحه الشيخ الباني وهو حديث حسن بإذن الله جل وعلا. ومعنى هذا الحديث: إنما يأكل الذئب من الغنم أو من القاصية، أي المبتعدة التي تتفرق، وأما إن كانت مجتمعة فلا يستطيع أن يأكل شيئا منها، لأنه لا يستطيع أن يهجم عليها وهي مجتمعة. ولهذا الاجتماع قوة والتفرق ضعف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فربنا جل وعلا هنا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا. إذا حصل التنازع وحصلت الخصومات بين المسلمين تذهب قوتهم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ف فالواجب الصبر على الاجتماع، اجتماع الكلمة، وأما الابتعاد فهو والتباعد والتهاجر والتخاصم إنما هو يذهب بقوة المسلمين. فلهذا فمسألة التحزب، هذا حزب وهذا حزب وكذا، هذا يذهب قوة المسلمين وتكون ويكون أهل الإسلام طوائف متناحرة ومتقاتلة وكذا. فلهذا الواجب على أهل الإسلام أن يجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلهذا فالفرقة عذاب، الجماعة رحمة، والفرقة عذاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من القاصية.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل للبرنامج يقول: ما حكم العمل تبع مؤسسات تتبع الدولة وتعمل على أخذ مبالغ على المركبات يسمونها إيرادات للدولة، هل يجوز العمل فيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
هذا السؤال في مسألة ما يأخذه بعض المؤسسات الدولة على المركبات أو على غيرها، على السيارات أو على غيرها، ويضعونه في إيرادات الدولة، إن كان هذا جمارك وعشورات وغيرها على عدم تقديم خدمات لهؤلاء، فهذا عشور ويعتبر من المكس، من الضرائب التي هي محرمة، ومن المكس الذي حرمه الله عز وجل، وهي أخذ أموال الناس بالباطل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المرأة التي تابت من الزنا، قال: لو تابها صاحب مكس لقبل منه، أي لقبل الله عز وجل توبته. فلهذا فصاحب المكس أمره عظيم، حتى أنه جعله أعظم من الزنا. لماذا؟ لأنه أخذ حقوق الناس. فإذا كان كما قلنا هذه الأموال تؤخذ بدون خدمات، بدون تقديم خدمات لهؤلاء، فهذا يعتبر من الجمارك المحرمة. وأما إذا كان هذه الأموال تؤخذ لأجل خدمات معينة يقوم بها الدولة أو موظفي الدولة، فهذا إن شاء الله تعالى جائز.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائلة كريمة تقول: بعد كل فرض تسجد لله سجود شكر، هل عملها مشروع؟
هذا الذي تفعله هذه السائلة، أنها تسجد شكرا لله عز وجل بعد كل فرض، هذا ليس صحيحا، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الفعل. لكن إذا كان تريد أن تسجد لله عز وجل تسجد، تصلي السنة، تصلي السنن قبل صلاة الظهر، تصلي 4 ركعات، وبعد الظهر إن شاءت تصلي 4، وإن شاءت تصلي 2، وكذلك بعد المغرب تصلي 2، بعد العشاء تصلي 2، وبعد الفجر أو قبل الفجر تصلي 2، وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى في اليوم 12 ركعة دخل الجنة، أو بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. فلهذا فأيضا كذلك له أن يصلي ما شاء في الأوقات التي أذن فيها بأن التطوع والنفل المطلق كما يسميه العلماء. فعنده مثلا من طلوع الشمس قدر رمح إلى قرب غروب الشمس، هذا كله وقت له أن يصلي فيه، يتطوع فيه ما شاء من التطوعات. وأيضا كذلك من بعد المغرب إلى الفجر، كل ذلك، وبعضهم يقول إلى طلوع الشمس، على قرب طلوع الشمس، كل هذا الوقت لك أن تتطوع فيه وتسجد لله عز وجل وتصلي لله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سجد لله سجدة رفعه الله عز وجل بها درجة، أي في الجنة. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لربيعة بن كعب الأسلمي، قال له لما جاء له بوضوء قال: سل يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة التي يسجد فيها. فلهذا فهذا الفعل الذي تفعله هذه المرأة ليس صحيحا. ولو إذا كان هذا مثلا أحيانا ما في شيء، على مثلا وجدت نعمة الله عز وجل عليها أن وفقها بأنها كانت تصلي أو تحافظ على الفرض وتحافظ على النوافل فشكرت نعمة الله عز وجل عليها فسجدت، فلا بأس بذلك. أما دائما تفعله فليس صحيحا، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سؤال طويل يقول السائل فيه يعني بلهجته وبخط بنانه: وقع شجار بين زوج وزوجته فطلقها طلقة واحدة ثم راجعها من قبل ولي أمرها، لكن الزوجة رفضت الرجوع فأرسل هذا الزوج أهله ليصلحوا الأمر، لكن كانت أم الزوجة تسعى إلى عدم الصلاح، والزوجة هجرت زوجها سنة، والزوجة هجرت زوجها سنة ونصف يقول لا تكلمه، انقطعت عنه تماما، وحيث أن الزوج كان يرسل لهم المصاريف وهو نادم على ذلك، لكن الزوجة أصرت على المقاطعة وذهبت إلى أحد الدوائر الحكومية تشتغل، فهل عليها إثم وعلى أمها الذي يعني قال أنها تسعى في خراب الأسرة؟ وماذا عليه أن يفعل؟ هل يمتنع عن الصرفة تأديبا لهم؟ يقول: افتونا مأجورين.
هذه المسألة مسألة طلاق الرجل لزوجته، طلاق الرجل لزوجته ثم مراجعتها، هذه المسألة قد تكلمنا عليها في الحلقات التي مرت، لكن نعيد هذا الكلام على أنه إذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها فإنه يجب عليها أن ترجع، وإن لم ترجع فهي لازالت في عقده، حتى وإن لم ترجع قالت خلاص أنا ما سأرجع إلى هذا الرجل، فهي لازالت في عقده، إما أنه يطلقها وإما أنها تخلع. أما أنهم يزوجون هذه المرأة وهي لازالت في عقد زوجها فهذا باطل، والعقد الذي عقد يعتبر عقد باطل كذلك. فلهذا ينتبه كثير من المسلمين في مثل هذه المسألة، فإن بعض مثلا النساء تعاند تقول أنا ما سأرجع له، أو أبوها يمنعها من الرجوع إلى زوجها ويظنون أن هذا يخلصها عن العقد. لا، ما دام أنه قد جاء وتراجع يعني لأنه طلقها طلقة أولى أو طلقة ثانية ثم جاءها فتراجع عن هذا الطلاق فلا بد أن ترجع، وإن لم ترجع فهي في عقده، تعتبر في عقده. إذا لم مثلا إذا كانت مثلا ما تستطيع أن ترجع إليه أو ما تريد أن ترجع إليه تخلعه إذا كان هناك سبب للخلع، أو إذا كان هناك أيضا مثلا أشياء يكون فيها فسخ، مثلا أنه ما ينفق عليها، معنى جالسة في البيت وهو لا ينفق عليها، لا يعطيها نفقة، وإنما يأخذ النفقة يجعلها في المعاصي أو فيما يغضب الله من القات وغير ذلك، فيترك أهله بدون طعام ولا شراب، لا يعطيهم شيئا من النفقة، فقد ينفق على هذه الزوجة مثلا أبوها وكذا، وأما زوجها لا ينفق عليها، فهذا ممكن، هذا يعتبر عند العلماء ممكن أنها تفسخ النكاح لأنه لم ينفق عليه، لأن النفقة واجبة، والله عز وجل لما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فلهذا فإذا لم ينفق الرجل من ماله فإن المرأة لها أن ترسخ هذا العقد، أو كذلك شيء من مما يكون في الفراش أو الوطأ أو غير أو الجماع أو غير ذلك، فإنه إذا كان هذا الشيء مما يفسخ به العقد، وهذا يرجع إلى القاضي، يرجع إلى القاضي، فإن رأى أن هذا مما يفسخ به العقد يفسخ العقد. وأما إذا لم يكن هناك شيء وإنما هو نزاعات فقط وعدم تفاهم بين الزوج والزوجة، فهذا الأولى أنه يصلح ما دام أنه قد جاء وراجعها. وينبغي على أولياء الأمور، سواء كان أولياء أمور المرأة هذه الزوجة أو أهل الزوج، ينبغي عليهم أن يصلحوا هذه الأمور، كما قال الله عز وجل: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فلهذا يأتي هذا الزوج برجل أو أكثر من أهله ويجلس مع ولي المرأة أو من يرونه له وجاهة من أهل هذه البنت أو هذه الزوجة، حتى يرجع هذه الأمور إلى مجاريها وترجع المرأة إلى زوجها، ولا ينبغي لها أن تخرب هذا البيت بهذا الطلاق. فلهذا فما دام أنها أنها مثلا كما قلنا راجعها، فهي لابد أن ترجع. وينبغي، وهذه نصيحة لأولياء الأمور، أنهم لا يساعدوا البنت على نشوزها، لا يساعدوا البنت على عصيانها لزوجها وعدم رغبتها مثلا في أنها لا ترجع إليه، بل يرغبونها ويحثونها على الرجوع إليه وما استطاعوا، ويسعوا إلى لم شمل هذا الزوج مع زوجته. أما أنهم يسعون إلى العكس فهذا خطأ، وهذا ليس نصحا للبنت هذه، وإنما هو تدمير لها وخراب لأسرتها. فلهذا ينبغي أن تعقل هذه المرأة مثل هذه الأمور، أي الأم، وكذلك ولي الأمر لا يترك الأمر لزوجته أو لأم هذه الزوجة، ويتولى هو الأمر حتى يصلح أمر ابنته. وإلا كما قلنا، إذا لم تكن مثلا إذا لم تخلع وأصرت على هذا، كما قال أنها هجرت زوجها سنة، فهي عاصية وناشز، فهذه عاصية وناشزة، وأيضا يسخط الله عز وجل عليه كما جاء في الحديث. وأيضا ينبغي عليها، الواجب عليها، أن ترجع لزوجها. إذا لم ترد أن تخلعه فإنها ترجع لزوجها. وأما من ناحية نفقت زوجها عليها، فزوجها عليها، فإنه ليس لها نفقة عند أكثر أهل العلم. أكثر أهل العلم يرون أن المرأة الناشز ليس عليها نفقة، معنى لا ينفق عليها الزوج، لأنها لم تطعه وهي ناشز عاصية، فلهذا ليس عليه أنه ينفق عليها، إلا إذا كان لها أبناء منه فإنه ينفق على أبنائه، فإنه ينفق على أبنائه. طيب، فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا المقام. وأيضا نحن نوجه نصيحة للزوج، وأنه يحاول لإرجاع زوجته بالكلمة الحسنى، أو يلتقي بها ويحاول إقناعها، لأنها لا زالت زوجته ولا زالت في عقده، فهو يلتقي بها ويقنعها على الرجوع وأن هذه المصلحة، أو أنه يوسط من يستطيع أن يقنعها لهذا. وهذا من باب الإصلاح، وهذا من باب الإصلاح كذلك. فنسأل الله عز وجل أن يوفق فيما بينهما، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السائل الكريم يقول: لا سلام على طعام، هل هذا حديث؟
لا سلام على طعام، هذا ليس بحديث، ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح. وأيضا حتى أنه لا سلام على طعام ليس صحيحا، ولم يأتي نهي في ذلك، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه كان يتكلم في وقت الطعام، قال لعمر بن سلمة أو ابن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك وكل مما يليك. والحديث في ذلك كثيرة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام. فما دام الكلام يجوز فمن باب أولى السلام. فلهذا فالسلام لا دليل على منعه أو كراهته وقت الطعام، بل أنه حتى لو كان الإنسان يصلي، والصلاة أعظم، لو أن الإنسان يصلي أو يقرأ القرآن، وما ذكره بعض العلماء من كراهة السلام على المصلي أو على قارئ القرآن أو على كذا أو المتخلي، فهذا ليس صحيحا، بل الأحاديث ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بجواز السلام حتى على المصلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه وهو في الصلاة فيشير بيده عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه يجوز أن يسلم على المصلي، وكذلك على قارئ القرآن، وكذلك أيضا على المتخلي الذي مثلا يبول أو يتخلى، يجوز أيضا كذلك أن يسلم عليه، مثل ما جاء في الصحيحين في حديث أبي الجهيم أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى جاء إلى جدار فتيمم ثم رد عليه السلام وقال إني لم أرد السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فتبين من هذا أنه يجوز حتى على من يقضي حاجته أن يسلم عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل الكريم في آخر هذا السؤال في هذه الحلقة، يقول قضاء الحاجة تحت الشجرة، يقضي حاجته تحت الشجرة على أنها يعني يكون نافع للشجرة هذه، يقول كذا، يعني ما حكم هذا الفعل يقضي حاجته تحت شجرة؟
هذا السؤال الإجابة عنه بتوفيق الله عز وجل أن التغوط تحت الأشجار إذا كان هذه الشجرة لها ظل يجلس وينتفع به الناس فهذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللعانان، قال ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في قارئ، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وجاء حديث أيضا عند ابن ماجه وغيره أنه أيضا نهي عن التغوط عند الشجار المثمرة، لكنه لم يثبت هذا الحديث. حتى لكن إذا كان هذا التغوط يؤذي الناس ويؤذي مثلا صاحب المزرعة إذا أخذ ثماره سقطت في هذا الشيء أو هذه النجاسة، فهذا لا يجوز أيضا أذية الناس. وأما إذا كان ليس هذا ولا هذا وليس هناك أذية لأحد وإنما يجعله مثلا دمان أو غيره، فهذا جائز إن شاء الله، هذا جائز ما دام أنه في مزرعته ولا يؤذي أحدا، إذا كان في مزرعته ولا يؤذي أحدا بهذا الأمر فهذا إن شاء الله تعالى جائز، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. المستمعون الكرام، كان معنا مجيبا على أسئلتكم الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم بمدينة الشحر محافظة حضرموت، والمدرس بدار الحديث بالشحر. تقبلوا تحياتي محدثكم أبو خليل مصطفى بثقيلي، إلى لقاء آخر وحلقة متجددة بإذن الله تعالى، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل بثقيلي.